لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حلوا ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن التقى الجيشان، جيش مؤمن بقيادة طالوت وجيش آخر يعبد الأصنام والأوثان من دون الله بقيادة جالوت ومن معه. بدأ جالوت في استعراض قوته، وهو القائد المرعب المحنك ذوي الخبرة القوي اللي يتمتع ببنية جسمانية ضخمة. بدأ يستعرض قوته على طالوت ومن معه، فخرج إليهم وقال: من يبارزني؟ من ينزل إلي الآن؟ فلم يتقدم أحد، لكنهم وجدوا شابا صغيرا قصيرا ليس بصاحب جسم طويل ولا بنية قوية، لا يلبس درعا في هذه المعركة، شاب لم يتجاوز 20 من عمره، وفيما يبدو من هيئته أنه لم يتدرب قبل ذلك على القتال ولا فنون المعارك. يخرج ويقول: أنا له، أنا أبارز جالوت. فينظر إليه طالوت برقة ويقول: يعني ألا ترى جالوت؟ ألا ترى حاله؟ يعني إني أخاف عليك، يعني نريد مثلا رجلا أقوى منك، أكثر خبرة وتجربة في القتال منك. فيقول له: أنا له إن شاء الله. فيقبل طالوت بأن يتقدم هذا الفتى أو هذا الشاب إلى القتال ضد جالوت. من كان هذا الفتى؟ هذا الفتى هو سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود عليه السلام كان فتى فقيرا من بني إسرائيل، يعني لم يعرف عنه قبل ذلك أنه مقاتل، أو أنه يعني ممن سبق له العمل في مجال القتال ضد هؤلاء الأعداء، أو تدرب مثلا في ميادين الحرب أو ميادين الإعداد لأي معركة، لم يتدرب ولم يعرف عنه، إلا أنه كان راميا جيدا، وكان يرمي بمقلاع عنده، آلة من الآلات بيضع فيها الحجارة ثم يقذف بهذه الآلة الحجارة اللي موجودة فيها، فيرميها في من أمامه فتسقط على هدفها. تقدم داود عليه السلام، وقيل إنه وهو في طريقه إلى المعركة نادى عليه حجر وقال: يا داود خذني فبي ستقتل جالوت. فأخذه، فنادى عليه حجر ثاني فأخذه، فنادى عليه حجر ثالث فأخذه. لذلك لما برز جالوت وقال: هل من مبارز؟ قام داود عليه السلام وتقدم إليه. فلما وقف داود أمام جالوت استهزأ جالوت بداود، لأنه نظر إلى نفسه ورأى قوته ورأى ضخامة جسده أمام نحافة داود عليه السلام وضعفه وصغر سنه وعدم خبرته. فقال: يعني يا بني اذهب وأتي بأحد آخر مكانك، فإني لا أحب أن أقتلك، أنا لا أريد أن أقتلك. فقال داود عليه السلام: ولكني أحب أن أقتلك. وسبحان الله، وكأن هذا الموقف يذكرنا بالمبارزة التي كانت بين عمرو بن ود وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التي حدثت بعد ذلك بمئات السنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خرج عمرو بن ود وكان فارسا مشهورا عند العرب، فارس لا يبارز ولا يبارى، ويقول: هل من مبارز؟ فمن يتقدم إليه؟ من يتقدم إليه؟ فلم يتقدم أحد، حتى قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبارزه واستطاع قتله بفضل الله. كأن هذا الموقف يتكرر في زمن علي، وكأن الموقف السابق له هو موقف داود عليه السلام مع جالوت، هذا الظالم المتجبر المتكبر الطاغية القائد لمجموعة العماليق أو القوم الجبارين اللي كانوا موجودين في الأرض المقدسة. وإذ بداود عليه السلام يضع الأحجار الثلاثة في مقلاعه ويقلبها جيدا، قيل إنها صارت حجرا واحدا، أو أنه وضع الحجر الأول فرماه به. أيا كانت، يعني أنه قتل من الحجر الأول أو قتل من الثلاثة مجتمعين، أو أصيب مثلا بالرمية الأولى ثم بعد ذلك أصيب إصابة بالغة في الثانية ثم مات في الرمية الثالثة، المهم أن داود عليه السلام استطاع أن يقذفه بحجر جاء في وسط رأسه فأفقده وعيه ووقع، فقام داود عليه السلام إليه وقطع رأسه، وبذلك انتهت المعركة قبل أن تبدأ. لأن تخيل الآن جيش بقيادة جالوت اللي هو مصدر القوة والمنع والعزة بالنسبة لأتباعه يقتل من البداية، ومن يقتله شاب صغير ضعيف من وجهة نظرهم، كيف بباقي هؤلاء إذا التقوا بنا أو إذا قاتلونا؟ إذا كان جالوت قتل هكذا كيف سيصنعون بنا بعد ذلك؟ فبان الأمر من البداية أن هناك هزيمة ساحقة بالنسبة لهؤلاء العماليق أو لهؤلاء الجبارين، وكان الأمر انتصارا كبيرا لطالوت ومن معه وداود عليه السلام. طبعا طالوت من أجل أن يشعل الحماس في نفوس من معه قال لهم إن من يستطيع أن يقتل جالوت فإني أعطيه نصف ملكي وأزوجه من ابنتي، يعني يكون شريك لطالوت في الملك أو في الحكم. اللي استطاع قتل جالوت الآن هو داود عليه السلام، وبدأت المعركة وفر الكثير من أتباع جالوت، وانتصر أتباع طالوت وداود عليه السلام انتصارا عظيما وكبيرا على هؤلاء، واستطاعوا أن يستردوا منهم الأرض التي أخذوها والأموال والأشياء التي سلبوها، واستطاعوا استرجاع الأسرى أيضا، وانتهت المعركة بانتصار عظيم وانتصار ساحق لأتباع طالوت، للمؤمنين الموحدين، لأتباع الأنبياء والمرسلين، المؤمنين الصادقين الذين نجحوا في الابتلاء، الذين لم يضعفوا أمام العطش الشديد وصبروا على العطش. سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى يفرض علينا الصيام من أجل أن يعلمنا وأن يربينا على أن نتغلب على أنفسنا وعلى شهواتنا. الإنسان في أثناء نهار رمضان يصبر على الطعام والشراب والشهوات المباحة الحلال بالنسبة له، طبعا الأكل والشرب في غير نهار رمضان شيء مباح، بل مأمور الإنسان إن هو يأكل ويشرب يعني حتى يظل على قيد الحياة، والإنسان اللي لا يأكل ولا يشرب حتى يموت هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة ويقع في إثم كبير ومحظور عظيم جدا. لكن أنت في أثناء رمضان تمتنع عن أشياء أحلها الله لك في غير رمضان، وكأن الله عز وجل يريد منك أن تدرب نفسك أنت تبتعد الآن عن الحلال في بعض الأوقات من أجل أن تكون لديك القدرة الكاملة على الابتعاد عن الحرام سواء في رمضان أو في غير رمضان. فمن كان عنده القدرة على أن يصبر على الجوع وأن يصبر على العطش وأن يصبر على الشهوات فإنه يعني بالنسبة له سيكون البعد عن الأشياء المحرمة أسهل وأسهل. فلذلك أعظم تدريب للنفس البشرية على الصبر وعلى الابتعاد عن الحرام هو الصيام. الآن أتباع طالوت ابتلاهم الله عز وجل بشيء من هذا، أمامك نهر وأمامك ماء وأنت تحس بعطش شديد ومع ذلك تؤمر بألا تشرب، تماما كما يفعل الإنسان وهو في رمضان يحس بعطش شديد وبجوع شديد وأمامه الطعام والشراب، ولكنه لا يستطيع أن يمد يده عليه لأنه يتبع أمر الله عز وجل بالامتناع عن الطعام والشراب وسائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا نوع من أنواع التدريب حتى إذا وقفت أمام العدو تكون ذا مقدرة على الصمود، عندك صبر، وإنما النصر صبر ساعة، اللي بيصبر دائما يصل. إذن انتهت المعركة بانتصار كبير جدا للمؤمنين الموحدين الذين نجحوا في الاختبار، وانتهت المعركة أيضا بظهور شاب سيكون له شأن عظيم، ألا وهو داود عليه السلام. روايات كثيرة تقول إن طالوت بدأ يحسد داود بعد أن استطاع أن يقتل جالوت وأن يأخذ نصف الملك ويكون شريكا له في الحكم ويتزوج من ابنته، وروايات تقول أنه حاول قتله إما عن طريق أنه يضعه أمام صفوف الأعداء في المقدمة لكنه ينتصر ويعود مرة أخرى. وكان هناك كثير من العلماء ممن عارضوا طالوت وقالوا له يعني إياك ثم إياك أن تفعل مكروها أو أن تفعل سوءا بداود، لكنه قتلهم. طبعا هذه الروايات روايات لا تصح أبدا، ونظن يعني أنها لا تليق برجل اختاره الله عز وجل من أجل أن يكون ملكا، بل وزكاه القرآن الكريم حين قال الله عز وجل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. إذن فهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، فلا يمكن أبدا يعني أن نفتري عليه وأن نتهمه بأنه حسد داود أو أنه حاول قتل داود مرات ومرات لكن داود انتصر في النهاية. وروايات تقول أنه ندم ندما شديدا بعد أن قام بقتل العلماء وأن داود قدر عليه أكثر من مرة لكنه لم يقتله، وأراه أنه قدر عليه فندم طالوت على فعله ثم رجع مرة أخرى وأراد قتل داود، ثم أراه داود أنه قادر على قتله فندم طالوت. هذا من الأمور العجيبة والغريبة التي تروى وتحكى دائما أو يقولها بنو إسرائيل في كتبهم. ويمكن رواية أن طالوت حسد داود ووضعه في مقدمة الجيش من أن يقتل تماما كنفس الرواية التي رووها عن داود بعد ذلك وقالوا إنه وضع رجلا من جنوده أوريا الحثي في المقدمة حتى يقتل لأنه طمع في زوجته وأراد يعني أن يتزوجها إلى غير ذلك، بل واتهموا نبي الله داود عليه السلام بأخلاق لا تليق برجل عادي، فكيف بنبي من أنبياء الله اختاره واصطفاه الله عز وجل للنبوة والرسالة، والله عز وجل قد عصم أنبياءه ورسله من الوقوع في الصغائر، فما بالك بهذه الأمور والتي هي من الكبائر والمحرمات يعني كالأشياء التي تروى أنه كان يقف ذات يوم على سطح بيته فنظر فوجد امرأة تستحم، فلما أحست بمن ينظر إليها فردت شعرها فغطى جسمها فافتتن بها فأتى بها وراودها عن نفسها حتى وقعها، ثم عرف أن زوجها جنديا فأرسله في مقدمة الجيش من أجل أن يقتل مرة ويرجع ومرة أخرى إلى آخر ذلك. يعني لا أريد أن أدخل في هذه القصة لكنها بالتأكيد من الأمور المكذوبة من الأمور التي لا تليق برجل عادي، فكيف بنبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين. المهم أن داود عليه السلام آتاه الله الحكمة وآتاه الله عز وجل النبوة بعد أن قتل جالوت، صار شريكا لطالوت في الملك فترة من الزمن، ثم بعد ذلك مات طالوت كما يموت سائر الناس وباقي الناس، وصار داود عليه السلام ملكا عليهم، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك. وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكم والنبوة، إذن صار داود عليه السلام نبيا من عند الله عز وجل. وحينما نقول نبيا نعني أنه لم يأتي بشريعة جديدة، لم تنزل عليه رسالة جديدة، بل هو الآن متبع للشرع الذي كان موجودا قبله والذي هو موجود ومكتوب في التوراة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام. فلم يعهد أن الله عز وجل أرسل رسولا بعد موسى إلى بني إسرائيل إلا ما سيأتي بعد ذلك في شأن سيدنا عيسى، لكن بقي بنو إسرائيل على الشريعة التي نزلت في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى ومن أتوا بعد ذلك كانوا أنبياء، يعني هم ينزل عليهم الوحي من الله عز وجل، لكنهم مأمورون باتباع نفس الشريعة السابقة التي كانت موجودة والتي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والتي كانت مدونة ومسجلة في التوراة. لو حصل أي نوع من التغير فيها مثلا، أو ضياع شيء منها، أو دخول شيء ليس من التوراة في داخل التوراة، كان النبي الذي يبعثه الله عز وجل هو من يوضح لهم هذه الحقائق، ومن يعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى. إذن رحلة عظيمة في حياة سيدنا داود من البداية، ترحال عظيم قام به، أنه بدأ حياته بمعركة كبيرة ومعركة عظيمة. بدأ حياته بالانتصار في معركة من أعظم المعارك التي خاضها بنو إسرائيل، بقتل أكبر عدو كان يواجه بني إسرائيل منذ يمكن بعد فرعون. أكبر عدو واجهه بنو إسرائيل كان هو مين؟ كان هو جالوت، هذا الذي قتله سيدنا داود. القرآن الكريم تكلم عن النعمة والفضل الكبير والعظيم الذي أعطاه الله لداود. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فداود عليه السلام أعطاه الله صوتا جميلا، صوتا حسنا، كان إذا سبح الله أو ذكر الله أو قرأ ما أنزله الله عز وجل عليه، فالله عز وجل قد أعطاه الزبور، وآتينا داود زبورا. والزبور يعني هو ما يسمى يعني في الكتب السابقة المزامير، مزامير داود، وكانت كلها عبارة عن ثناء على الله عز وجل ودعاء لله تبارك وتعالى، فلم يكن فيها شيء من الشريعة من الأوامر والنواهي من الحلال ومن الحرام، بل كانت كلها عبارة عن ثناء على الله عز وجل وذكر لله تبارك وتعالى. فكان سيدنا داود عليه السلام يرتل ويقرأ، فكان إذا قرأ وإذا رتل فإن الشجر والجبال وكل المخلوقات تذعن لجمال هذا الصوت، يا جبال أوبي معه والطير، وتردد معه الكلام والذكر الذي يقوله عليه السلام. وألنا له الحديد، ألان الله عز وجل له الحديد حتى إنه كان قادرا على أن يعيد تشكيله بيده. يعني كان الحديد في يدي سيدنا داود عليه السلام تستطيع أن تقول كالطين مثلا أو كالعجين، يلين له كما يلين العجين وكما يلين الطين. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وكان أيضا من شأن داود ما ورد ذات يوم أنه يعني كان يجعل للناس يوما يجلس فيه للحكم فيما بينهم، ويجعل لربه يوما يختلي فيه من أجل أن يدعو ربه ويعبده. في يوم من الأيام كان داود عليه السلام في خلوته، وكان إذا دخل في خلوته لا يجرؤ أحد على أن يزعجه وعلى أن يقتحم عليه الخلوة التي هو موجود فيها. لكن في يوم من الأيام كما يحكي القرآن، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تسوروا يعني تسلقوا السور ودخلوا، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، كيف دخلتم، كيف استطعتم الدخول وهناك أبواب وهناك حرس وهناك جنود، لأنه ملك، يعني هو نبي من عند الله، نعم، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك ملك أيضا، فكيف استطاع هؤلاء أن يدخلوا عليه، فزع منهم. فقالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق، احكم بيننا بالحق الذي أنزله الله عز وجل عليك وبما تعرف. فبدأ الواحد الأول منهم يقول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أعطني هذه النعجة، ماذا تصنع لك النعجة، أعطني إياها حتى أكمل 100. فسيدنا داود رد عليه وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه مباشرة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل من لا يظلمون، قليل من لا يطمعون فيما في يد غيرهم، لكن كثير من الناس دائما ينظر إلى ما في يد غيره. هنا أدرك داود عليه السلام، ظن داود أن ما فتناه من عند من عنده المقدرة أن يتسور علي المحراب وأن يدخل وأن يقطع علي خلوتي. بالتأكيد هذين ملكين من عند الله سبحانه وتعالى وليس رجلين عاديين. لو كان رجلين عاديين لانتظر إلى اليوم الذي أخرج فيه من أجل أن أجلس للحكم فيما بينهم وعرض علي المسألة، لكن أن يقتحم علي المحراب وأن يتسور وأن يدخل دون خوف من عواقب ما سأوقعه بهم لأن فعلهم هذا خطأ بالتأكيد. فبالتأكيد يعني هذين الشخصين ليس من البشر العاديين بل ملائكة من عند الله عز وجل. هل هذا الأمر فتنة من الله، ابتلاء من الله لي؟ ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا يرجع ويعود إلى الله عز وجل، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بعض الروايات مثلا تقول أن الله عز وجل عاتبه لأنه قال مباشرة في هذه القصة لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وكان الأولى أن يسمع من الآخر. يعني دائما في أي قضية من القضايا إذا كنت تحكم بين اثنين وجاءك واحد مثلا وادعى على أخي، يعني واحد يحمل عينا على يده ويدعي على أخي أنه قلع عينه هكذا، لابد أن تنتظر حتى ترى الآخر، فربما قد قلعت عيناه أو ربما مثلا أنه أصيب إصابة أكبر من ذلك أو ربما أن عنده ما يبرر هذا العمل. فالمفروض يعني أن يكون داود عليه السلام ينتظر حتى يستمع إلى الطرف الآخر. لكن هل يقبل في حق نبي من أنبياء الله أن يحكم دون أن يسمع من الطرفين؟ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين في أفعالهم حينما ننظر إليها كل العتاب الذي جاءهم من الله عز وجل إنما جاءهم لأنهم فعلوا ما هو خلاف الأولى، يعني الذي فعلوه صحيح لكن كان هناك أصح من هذا العمل الذي فعلوه، فينزل العتاب من الله عز وجل بالنسبة لهم. وداود عليه السلام الله قال عنه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. طب هل من الحكمة أن يحكم دون أن يسمع من الطرف الآخر؟ بالتأكيد هذا يتنافى مع مبدأ الإيه؟ مع مبدأ الحكمة ومع مبدأ فصل الخطاب أيضا الذي يستطيع أن يفصل في كل الأمور وفي كل القضايا، بدليل يعني أن هناك أناس عاديين وبسطاء منا أو ممن يفسرون كتاب الله يقولون يعني ويعرفون المبدأ أنه لا ينبغي عليك أن تحكم إلا بعد أن تسمع من كل الأطراف. فلذلك هذا الأمر أو هذه الرواية أو هذا التفسير بعيد جدا جدا عن الحقيقة، ونحن ننزه نبي الله داود عن مثل هذا العمل. لكن المسألة ما معناها؟ هو أن داود لما رأى هذين الخصمين قد تسور عليه المحراب وقد دخل عليه دون استئذان واستطاع أن يلج إلى مكان خلوته، ظن أن دخولهما عليه هذا في فتنة من الله سبحانه وتعالى أو ابتلاء من الله لعمل قد عمله هو لا يعلم ما العمل الذي قام به أو ما الأمر الذي قام به، فلذلك استغفر ربه مباشرة. والاستغفار ليس شرطا أن يكون ناجما عن ذنب قد ارتكبه الإنسان، ليس بالضرورة أن الإنسان ارتكب ذنب فيستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يذنب عشان كده كان بيستغفر ربنا؟ طب إحنا بعد ما بننتهي من صلاتنا مش السنة أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ طب إحنا كنا في صلاة في عبادة، فهل كنا في معصية مثلا عشان نستغفر؟ لا، ليس بالضرورة أبدا، بل أستغفر الله لتقصير يمكن أن طرأ علي وأنا في صلاتي، حتى وأنا في عبادتي يمكن أن يكون هناك تقصير قد حدث مني، فلذلك أستغفر الله من هذا التقصير. كما نؤدي زكاة الفطر قبل صلاة العيد لأي خلل أو لأي تقصير في العبادة التي كنا نؤديها، ألا وهي الصيام. فهذا الأمر ليس بالضرورة أن هناك ذنب ارتكبه داود، أو أن هناك أمرا مخالفا ارتكبه داود عليه السلام فلذلك سجد لربه واستغفره من هذا الذنب. نخرج لفاصل الآن ونعود بعده إن شاء الله من أجل أن نستكمل حل وترحال داود عليه السلام.
حل وترحال،
حل وترحال.